بقي من الصحيحة الأولى أمر من الأمور التي قلنا ينبغي التنبيه عليها، وهو أنه قد يقال أن هذه الصحيحة لا يمكن أن يستفاد منها حجية الاستصحاب في تمام الموارد، حتى إذا كان مثلا على الاستصحاب على خلاف الحالة السابقة ظن ولو غير معتبر، لو كان يظن بالانتقاض وارتفاع الحالة السابقة هل يجري الاستصحاب هنا أيضا أو لا؟ بل حتى إذا لم يكن ظن بالبقاء مثلا قد يشكك في أن هذه الصحيحة، هل يمكن أن يستفاد منها حجية الاستصحاب مطلقة في موارد اليقين والشك، حيث أن المراد بالشك هنا عدم العلم؟ الأصولي يرى الاستصحاب حجة في كل مورد لا يوجد علم بالانتقاض. هذه الكبرى الكلية يقال أنها لا يستفاد، لأن لأن أحد الوجوه في إثبات العموم أو إثبات الكبرى والقاعدة الكلية من هذه الصحيحة كان عبارة عن الاستعانة بالارتكاز العرفي العقلائي، مركوزية قاعدة عدم نقد اليقين بالشك. يقال أن هذه القاعدة عند العقلاء لا يعلم أن لها إطلاق لموارد الظن بالخلاف، وحيث أنه دليل أو قرينة لبية لا يمكن استفادة الإطلاق منها، حينئذ لا بد من الاقتصار على المتيقن منها، والمتيقن ما إذا لم يكن ظن بالخلاف، بل لعل المتيقن ما إذا كان ظن بالبقاء. إذن فلا يمكن أن نستفيد حجية الاستصحاب في تمام موارد الشك حتى إذا لم يكن ظن بالبقاء أو كان ظن بالانتقاض. هذا البيان أو هذا المطلب جوابه اتضح مما سبق، تأمل فيما سبق، فإنه أولا هذا البيان قد يتم إذا كان استفادة التعميم من هذه الصحيحة بحاجة إلى ضم الارتكاز ونحو ذلك، وأما إذا قلنا بأننا نستفيد التعميم من هذه الرواية هذه الصحيحة من باب استظهار إرادة الجنس من اللام لا ينقض اليقين بالشك، اللام هنا يراد منه جنس اليقين سواء وضعا موضوع لذلك أو بسياق التعليل ونحو ذلك من الخصوصيات التي تقدمت. إذا استظهرنا إرادة الجنس حينئذ نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة، فينعقد دلالة لفظية لا تحتاج حينئذ إلى ضم الارتكازات اللبية، هذه دلالة إطلاقية لفظية، ويكون حينئذ مقتضى هذا الإطلاق ومقدمات الحكمة نفي دخالة أي قيد لم يؤخذ في مقام إثبات في الرواية، ولم يؤخذ قيد الظن بالبقاء أو عدم الظن بالخلاف والانتقاض، فالإطلاق ينفي حينئذ هذا الاحتمال، احتمال أي قيد اشتراط قيد آخر في حجية الاستصحاب. فبناء على استظهار الجنس والإطلاق ومقدمات الحكمة المسألة واضحة، وبناء على أن يكون المدرك هو أن فضول شككنا لم نستظهر الجنسية من اللام بأي سبب من الأسباب التي تقدمت الإشارة إليها، واحتجنا في مقام استفادة الكبرى والتعميم إلى إلغاء الخصوصية بضم ارتكازية مثلا نكتة عدم نقض اليقين بالشك للاستعانة بالارتكاز، مع ذلك لا يتم هذه الشبهة، لا تتم، يمكن أن نستفيد من هذه الصحيحات. حجية الاستصحاب حتى في موارد الظن بالخلاف، وذلك باعتبار أننا بالارتكاز المذكور نلغي خصوصية المورد لا أكثر. نحتاج إلى الارتكاز المذكور، وهو أن العرف يرى أن النقض مستحكم ولا ينبغي نقضه بالشك، ومجرد الشك لا يرفع اليدعان. هذه النكتة المركوزة الارتكازية سواء معمول بها عند العقلاء أو غير معمول بها، لكنها مفهومة. هذه النكتة قلنا أنها لا تختص بباب الوضوء دون الوضوء من الأبواب الفقهية الصحيحة، وإن كانت واردة في باب الوضوء، إلا أن هذا الارتكاز يلغي خصوصية اليقين بالطهارة، ويرى أن الميزان إنما هو اليقين، فنلغي خصوصية المورد. وأما احتمال دخل عدم الظن بالخلاف أو الظن بالبقاء في الحجية، هذا الاحتمال لا نحتاج في نفيه إلى التمسك بهذا الارتكاز، بل ننفي هذا الاحتمال بالإطلاق مقدمات الحكمة، لأنه من هذه الجهة يصح إجراء الإطلاق مقدمات الحكمة. من ناحية احتمال دخل شيء زائد كاليقين الظن بالبقاء أو عدم الظن بالخلاف، احتمال دخالة شيء وقيد آخر من هذا القبيل في الحكم بالبقاء، الإطلاق من هذه الجهة تام لا يتوقف على ضمة ذاك الارتكاز، لأن الإطلاق من هذه الجهة في مورد الصحيحة أيضا نحتاج إليها، نحتاج إلى هذا الإطلاق من هذه الجهة. افرضوا لم نتعدى من المورد في باب اليقين بالطهور، إنك على يقين من وضوئه، هذا هو مورد الصحيحة حينئذ. مورد الصحيحة بعد لا نحتاج فيه إلى الارتكاز. مورد الصحيحة الإمام فرض فيه اليقين بالوضوء، واليقين بالوضوء قد يكون مع الظن بالانتقاء، قد يكون مع عدم الظن بالانتقاء. لم يفصل الإمام ولم يأتي بقيد، لم يقل إذا كنت على يقين من وضوئك ولم تظن بالانتقاء حينئذ لا تنقض يقينك بالشيء. إذن فمن هذه الناحية، من ناحية اشتراط الظن بالبقاء أو عدم اشتراط عدم الظن بالخلاف، الصحيحة فيها إطلاق بلا حاجة إلى ظن ذلك الارتكاز، لأن هذا إطلاق نحتاجه حتى في المورد، حتى في مورد الصحيحة نحتاج إلى هذا الإطلاق، فإن مورد الصحيحة باب اليقين بالوضوء وبالطهور. أيضا في باب اليقين بالطهارة قد يكون ظن بالخلاف وقد لا يكون ظن بالانتقاء، قد يكون ظن بالبقاء قد لا يكون ظن بالبقاء. لو كان الظن بالخلاف مثلا مانعا كان ينبغي أن يأتي بهذا القيد، يقيده الإمام، يقيده مورد الصحيحة. إذن فالإطلاق من هذه الناحية يجري وينفي دخل هذا القيد، إنما نحتاج إلى الارتكاز فقط لعدم الاقتصار على باب الطهور والإلغاء خصوصية الطهور، التعدي إلى باب أخرى من ناحية إلغاء. وإن شئتم قلتم أن هنا احتمالان بالتقييد، احتمال أن هذه قاعدة الاستصحاب مخصوصة بباب الوضوء لأنها وردت مثلا في الوضوء، هذا الاحتمال نحتاج في مقام التعدي عن إلى ضم الارتكاز، أن اليقين والشك واستحكام اليقين وعدم انتقاضه بالشك، هذه النقطة المركوزة لا تختص بأن يكون متعلق اليقين طهور أو أي شيء آخر، هنا نحتاج إلى ذاته. التقييد الآخر المحتمل أن يكون هذه قاعدة الاستصحاب ومرجعية الحالة السابقة مشروطة، حجيته مشروطة مثلا بعدم الظن بالخلاف، وهذا التقييد تقييد محتمل حتى في مورد الصحيحة، ليس خاصا بسائر الأبواب، حتى في مورد الصحيحة هذا التقييد محتمل. هذا التقييد النافلة هو الإطلاق الموجود حتى في مورد الصحيح. لا نحتاج في مقام النفي هذا القيد المحتمل إلى أن نشبث بالارتكاز. الارتكاز يوحد لنا بين باب اليقين بالطهور أو اليقين بسائر الأمور. وأما احتمال دخل قيد في حجية الاستصحاب غير المورد، غير مورد الصحيحة، وهو مثلا أن تكون حجية الاستصحاب مشروطة بأن لا يكون ظن بالخلاف أو أن يكون ظن بالبقاء، هذه الاحتمالات احتمالات للتقييد حتى في مورد الصحيحة، منفية بالإطلاق الموجود في الصحيحة في موردها أيضا. إن الصحيحة بلحاظ موردها أيضا فيه إطلاق من هذه النواحي الأخرى. إذن فهذا الإطلاق تام وبه ينفى احتمال دخل قيد قيد من هذه القيود الأخرى في حجة الاستصحاب. وهذا هو المقصود مما ذكره السيد الشهيد في الكتاب، لأنه في طول إجراء ضم الارتكاز نجري الإطلاق مقدمات الحكمة، ليس المقصود الطولية بذات المعنى لكي ينقض بأن الدليل الارتكاز إذا كان دليل التعدي لنا وهو دليل لبي قدره المتيقن خصوص مورد الظن، فحين لا معنى لإجراء الإطلاق في طولها. المقصود هذا البيان، والبيان الأدق هو هذا البيان، أن الإطلاق من هذه الناحية تام لا يتوقف على الارتكاز بحسب الحق. ضم الارتكاز نحتاجه في الإطلاق من ناحية أخرى لا من هذه الناحية، حيث أنه من تلك الناحية يفترض أنه لا إطلاق لفظي، لأن الرواية واردة في مورد الطهور، التعدي مثلا إلى غيره يحتاج إلى ارتكاز، إلى إلغاء الخصوصية بالارتكاز. وأما الإطلاق من ناحية عدم اشتراط قيد آخر الظن بالبقاء أو عدم الظن بالخلاف، هذا الإطلاق تام حتى في المورد بمقدمات الحكمة، بعدم ذكر هذا القيد، بعدم الاستفصال، فيكون هذا الإطلاق تاما وبه ينفى قيدية هذا القيد في المورد. وبما أن الارتكاز يوحد بين سائر الأبواب وهذا الباب، ففي سائر الأبواب أيضا يكون الاستصحاب حجة بلا فرق بين موارد الظن بالخلاف أو عدم الظن بالخلاف، وموارد الظن بالبقاء أو عدم الظن بالبقاء. مضافا إلى أنه قد يقال أن الصحيحة لعل موردها مورد غالبا فيه ظن بالخلاف، لأنه فرض في مورده الخفقة والخفقتان، أو أن يحرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، يقول إن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم لا حتى يستيقن. عادة حينما يحرك في جنب الإنسان شيء وهو لا يعلم ثم يلتفت، هنا احتمال أن يكون قد نام، احتمال قوي، احتمال غالبا يحصل ظن بأنه قد حصل له نوم، لأنه حرك في جنبه شيء وهو لم يعلم، لو لم يكن نائما لكان يلتفت. فاحتمال النوم في مثل هذا المورد الذي هو مورد السؤال، احتمال الانتقاض يكون كبيرا، احتمالا على الأقل مظنونا. إذن فهذه الشبهة لا محصل لها في الصحيحة من هذه الناحية أيضا مطلقة، تدل على حجية القاعدة، قاعدة الاستصحاب، سواء كان هناك ظن ببقاء الحالة السابقة أو كان شك، بل أو كان ظن بعدم البقاء بالانتقاض، حتى مع الظن بالانتقاض، الظن مع عدم الظن بالبقاء يكون الاستصحاب حجة. هذا تتمة الصحيحة الأولى. الصحيحة الثانية من روايات الاستصحاب، الصحيحة المفصلة الواردة في باب الذي يشك في الطهارة الخبثية وهو في الصلاة. قال قلت له، أيضا صحيحة زرارة، قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، يعني دم غير الرعاف، أصاب ثوبي، إذا عطفنا على الرعاف
دم رعاف أو غيره أو شيء من المني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا فصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله. هذه الصحيحة فيها فقرات ستة، يمكن تقطيعها إلى ست فقرات نقطعها ابتداء لكي. هذه الفقرة الأولى سؤالا وجوابا. سؤال، السؤال في هذه الفقرة عن أنه عن حكم النسيان، من يعلم بأن في ثوبه نجاسة ويعلم أيضا مكانه وأثره لكي يغسله ثم ينسى فيصلي ثم بعد الصلاة تذكر أنه كان نجسا. هنا الإمام يقول تعيد الصلاة، الصلاة باطلة لا بد من الإعادة، وتغسل الثوب أيضا للصلوات القادمة. وقد دل على هذا أيضا روايات أخرى في باب من نسي النجاسة، علم بها ثم نسيها وصلى ثم التفت وتذكر. الصلاة مع النجاسة النسيانية في الوقت إذا تذكر في الوقت تجي فيها الإعادة، بحكم هذه الفقرة في هذه الصحيحة وروايات أخرى أيضا موجودة في هذه المسألة في هذا الفرع الفقهي. هذه الفقرة غير مربوطة ببحثنا، واضح. سؤال عن شبهة الحكمية كلية وجواب على تلك الشبهة. الفقرة الثانية قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد. ما كان دارس أصول. قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته. هذا السؤال الثاني ظاهر في أنه يسأل عن فرضية العلم الإجمالي. علمت أنه هناك في السؤال الأول فرض أنه علم أصاب ثوبه وعلم موضعه وعلم أثره. هنا يقول فإن لم أكن رأيت موضعه، علمت بالإصابة لكن لم أرى موضعه لكي أعلمه، وعلمت لكن علمت أنه قد أصابه، أصل الإصابة معلومة، فطلبته ولم أقدر عليه. هذا لم أقدر عليه أيضا بمعنى أنه لم أتمكن أن أجد موضعه، لا أنه لم أقدر، ليس المراد التشكيك في أصل الإصابة، ظاهر أقدر أيضا هذا كان، خصوصا مع سبق قوله وعلمت أنه قد أصابه فطلبته ولم أقدر عليه حتى أغسله، كأنه افترض أن العجز مسوغ للدخول الصلاة. ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته، بعد ما صليت كملت رأيته بعد قبل الصلاة، كلما فحص لكي يغسله لم يتمكن، قال تغسله وتعيد. تغسله للصلوات القادمة نجس، وتعيد أيضا ما تقدم، هذا الدليل على منجزية العلم الإجمالي. الفقرة الثانية مربوطة بالعلم الإجمالي ومنجز أيضا أجنبية عن بحث الاستصحاب. السؤال الثالث أو الفقرة الثالثة قلت فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن فنظرت ولم أرى شيئا، ظن الإصابة، ظننت أنه أصاب، ونغير أصل السؤال العلم إلى الظن بأصل الإصابة، ولم أتيقن فنظرت ولم أرى شيئا فصليت فرأيت فيه، بعد ما صليت رأيت فيه، قال تغسله ولا تعيد. تغسل ثوبك رأيت فيه بعد، بالنسبة لما يأتي نجسه، لكن فيما تقدم من الصلاة لا تعيد. قلت لما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذه الفقرة الثالثة مربوطة ببحثنا، سوف نذكر الاحتمالات الموجودة في هذه الفقرة. في هذه الفقرة توجد احتمالات عديدة أربعة، سوف نؤجلها إلى أن نأتي للفقرات الأخرى. الفقرة الرابعة: قلت فإني علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله. قال: تغسل ثوبك الناحية التي ترى أنها قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. هنا يسأل، لا هنا يسأل عن منجزية العلم الإجمالي بهذا المعنى، أنه لو علمت أنه قد أصابه لكن لا أدري أين هو، هنا ماذا أصنع؟ هل العلم الإجمالي منجز تنجيزا مطلقا أو ليس منجز؟ هنا كأنه يسأل عن منجزة العلم الإجمالي بعد العمل، هنا سؤاله في هذه الفقرة قبل العمل: أي مقدار يجب علي من الغسل؟ هل إنما أعلم أنه قد أصابه لكن لم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل ثوبك الناحية التي ترى أنها قد أصابها. كل تلك الناحية التي ترى أنه قد أصابها ولكن لا تدري موضعه، لابد أن تغسل جميع تلك الناحية لكي تكون على يقين من طهارتك، من الخبر لابد من تحصيل اليقين بالطهارة. فمع وجود علم إجمالي لابد لك من غسل تمام الثوب، هذا أيضا مربوط بمنجزة العلم الإجمالي. وأترم هنا فرض قبل العمل، والسؤال على أنه أي مقدار يجب أن يغسل من الثوب، الإمام يقول ينبغي أن تغسل من الثوب ما يحصل لك اليقين بالطهارة. السؤال والفقرة الخامسة: قلت فهل هناك بعد العمل؟ قلت فإن لم أكن رأيت موضعه علمت أنه قد أصابه فطلبته ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته. هنا كان يريد أن يرى أن وجوب الغسل ليس فيه، قد مثلا يكتفي الإمام بالموافقة الاحتمالية مثلا بأن يغسل جانبا من الثوب، يكفي حينئذ أن يغسل نصف تلك الناحية أو بعض تلك الناحية، هنا سؤاله عن هذه الخصوصية. بينما هناك سؤاله بعد لم يغسل شيئا أصلا، لأنه دخل مع المخالفة القطعية. فرق ذاك عن هذا، ذاك يمكن أن يحمل على منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، هذا على منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأن السؤال هنا قبل العمل. السؤال هنا قبل العمل: أي مقدار أغسل؟ لعله كان يرى أنه يعني يحتمل أنه يغسل جانبا واحدا محتملا فيزول علمه الإجمالي، أصبح حينئذ عمله فيما يحتمل نجاسة الوطأ، لعل النجاسة في الموضع الذي غسل. بينما هناك صلاته مع علم تفصيلي بوقوعها في النجس، يعني في مخالفة قطعية هناك، بينما هنا يسأل عن قبل العمل، يريد أن يسأل عن العلم الإجمالي بأي مقدار منجز، هل منجز بنحو يجب الموافقة القطعية أو يكفي عدم المخالفة القطعية؟ الإمام قال لا، يجب الموافقة القطعية حتى تكون على يقين من طهارتك. هذا أيضا مربوط بمنجزة العلم الإجمالي ولو بمرتبة وجوب الموافقة. هذا السؤال الرابع أو الفقرة الرابعة. الفقرة الخامسة في الحديث: قلت فهل علي، لا تلك الرابعة، قلت فهل علي إن شككت أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال لا، لكنك إنما تريد أن تذهب الشك بالشك الذي وقع في نفسك. الإمام حينما أجاب على السؤال الرابع بوجوب الموافقة القطعية ودفع كل احتمال وتحصيل اليقين والموافقة القطعية بالطهارة، كأن السائل صار في ذهنه أنه يجب الاحتياط في كل شك. في الفقرة الخامسة فرض السؤال عن أصل الشك، شك في الإصابة، فهل علي إن شككت أنه أصاب؟ أصل الإصابة لو كانت مشكوكة، ما دام لابد من اليقين بالطهارة، إذن لو كنت أشك في أصل الإصابة أيضا يجب علي أن أغسل الموضع الذي أحتمل أنه قد أصاب، أنظر فيه، أفحص. قلت فهل علي إن شككت أنه أصابه شيء أن أنظر فيه أن أنظر فيه لكي أغسله وأغسله مثلا أفحص عنه وأرتب الأثر؟ قال لا لا يجب الفحص. هذه هم تكون من الروايات عدم وجوب الفحص في باب الطهارة. قلنا فيما سبق في بعض الأبواب الفقهية توجد روايات خاصة على عدم الفحص. قال لا لا يجب إذا كان أصل القضية مشكوكا أصل الإصابة النجاسة مشكوكة لا يجب الفحص ولا يجب أن تنظر فيه. قال لا لكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك إذا أردت أن تزيل هذا الشك لا بأس به شرعا ليس واجبا لا إذا أردت أن تحتاط في الاحتياط الاستحبابي لا لا يجب أن تنظر فيه لكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك. هذا أيضا الفقرة الخامسة التي تناسب مع الفقرة الرابعة يعني بعد أن حكم الإمام في الفقرة الرابعة بمنجزية العلم الإجمالي حتى على مستوى وجوب الموافقة القطعية ولزوم تحصيل اليقين فالسائل احتمل أن يكون الشك أيضا فيه احتياط وتنجيزون وفرض الشك في أصل الإصابة وأنه إذا شك كانت أصل الإصابة مشكوكة أيضا يجب الفحص ويجب الغسل ونحو ذلك تحصيل اليقين. الإمام نفى قال في مورد الشك لا يجب إلا إذا أراد من نفسه يحصل له علم بالطهارة ذاك شيء آخر شرعا لا يجب. هذا أيضا الفقرة الخامسة التي كالفقرة الرابعة والأولى والثانية هذه الفقرات الأربع غير مربوطة ببحثنا. الفقرة السادسة قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة وجدته وجد النجاسة الصلاة. الفقرات السابقة كان الحديث كلها بعد الصلاة أو قبل الصلاة. الفقرة السادسة يتحول إلى تحصيل النجاسة في أثناء الصلاة. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة هذا الشق بقي زرارة هذه الصحيحة من ما يدل على مدى عمق وفقه زرارة رحمة الله عليه بحيث يشقق هذه الشقوق فنية في هذه المسألة الصغيرة. قال قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة في الأثناء ماذا أصنع؟ قال عليه السلام تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشيء. هذه الفقرة السادسة أيضا مربوطة باعتبار التفصيل الذي فصل فيه الإمام بين أن يكون قد شك في موضع من ثم وجده فيه الذي أخذه الإمام قرينة على أنه نفس نجاسة كانت سابقة فحكم بالإعادة بين مورد لم يكن له شك حينما دخل في الصلاة مع اليقين بالطهارة دخل بلا تشكيك في مورد ثم وجده فيه رأيته رطبان ولعله شيء الآن وقع عليه قطعت الصلاة بمعنى توقفت وغسلت ثم أتممت الصلاة بنيت على الصلاة ويعلل هذا الثاني لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. الذي هذا الشق الثاني أيضا مربوط بالاستصحاب الإمام علل نفس التعليل. فالفقرة السادسة الشق الثاني من جواب الإمام على الفقرة والسؤال السادس مع الفقرة الثالثة تدلاني أو ترتبطان بالاستصحاب. في هذين الفقرتين في فقههما وفهم مدلول السؤال والجواب أو الجواب فيهما يوجد احتمالات لا بد أن تطرح. أما الفقرة الثالثة قلت فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن فنظرت ولم أرى شيئا فصليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد. قلت لما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذه الفقرة يفترض فيها السائل أنه ظن الإصابة لم يتيقن أصل الإصابة نظر فيه بعد أن ظن الإصابة ولم يتيقن، نظر وفحص فلم يجد شيئا، فنظرت ولم أرى شيئا، فصليت فرأيت فيه. هنا فنظرت ولم أرى شيئا، هذا لم أرى شيئا يحتمل فيه احتمالان في نفسه، لم أرى شيئا بمعنى أنني فحصت ولم أرى شيئا، فحصل لي يقين بالعدم، لأن أصل الإصابة كانت مشكوكة، ليست معلومة، مظنونة، ليست معلومة، ليست متيقنة. حينما يفحص ولا يجد، مثلا يقال قد يحصل له العلم، مقصوده من لم أرى شيئا يعني دخلت الصلاة وأنا عالم بأنه ليس علي النجاسة، هذا احتمال. احتمال آخر، لم أرى شيئا يعني مقصوده ليس مقصود حصول العلم، لم يجد وبقي احتمال الإصابة والشك باقيا، فليس له يقين يحصل من لم أرى شيئا. نعم له يقين من قبل، ذاك يقينه الأول قبل ظن الإصابة كان متيقنا بعدم النجاسة، لكن لم أرى شيئا الذي هو حال الدخول في الصلاة ليس لم يكن له يقين، هذا الاحتمال الثاني. فلم أرى شيئا قد يحمل كناية على أنه حصل له يقين بعدم الإصابة ودخل في الصلاة مع هذا اليقين، ثم صلى وبعد الصلاة رأى نفس الشيء، وأخرى يحمل على أنه لا يكون هكذا. حينئذ فرأيت فيه، فصليت فرأيت فيه، في فرأيت فيه أيضا يوجد احتمالان، فرأيت فيه تارة يعني فرأيت فيه وعلمت أن هذا هو ذاك الذي ظننت أنه أصابه، وأخرى فرأيت فيه رأيت نجاسة في العام، من أن تكون هي نفس تلك النجاسة أو شيء الآن وقع علي، احتمالان في أنفسهما. من هذه الناحية تحصل في هذه الرواية احتمالات أربع في فهم محتملات فقه هالفقرة من الرواية، احتمالات أربع يكفي هذا الموضوع، يأتي إن شاء الله.